بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. انتهى كلامنا في يوم أمس إلى القسم الثاني من النهي الكراهة. النهي عن العبادة هل يقتضي فسادها أو لا؟ قسمناه إلى ثلاثة أقسام أو ثلاثة مواضع أو ثلاثة مقامات: النهي النفسي التحريمي، النهي الغيري التحريمي، والنهي الكراهتي. المصنف تبنى البطلان في كل هذه الثلاث. النهي إذا كان تحريميا أو كان بقسميه نفسي وغيري أو كان كراهتية فإنه يقتضي بطلان العبادة. العبادة المنهي عنها تكون باطلة، مطلقا تكون باطلة. لكن فصل الكلام في كل واحد من هذه الأقسام. وصل الكلام إلى القسم الثالث، النهي الكراهتي، قسمه المصنف بدوره إلى قسمين. تارة النهي يتعلق بنفس العنوان بالعبادة، بنفس العنوان الذي تعلق به الأمر، لكن مع خصوصية، إدخال خصوصية في متعلق النهي. يعني بعبارة أخرى، يكون متعلق الأمر ومتعلق النهي بينهما عموم وخصوص مطلق. مثاله: صلي، فإن الصلاة عبادة طبقا لهذا الأمر، وتتوقف صحتها على قصد التقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال المولى: لا تصلي في الحمام. هذا نهي كراهتي، هذا نهي كراهتي. هذا النهي الكراهتي لو كان بنحو الزجر، لو كان نهيا مولويا، فإنه يدل على حرمة، على فساد وبطلان هذه العبادة. لا يعقل أن يتقرب الإنسان بشيء مبغوض، ولو بغضا خفيفا للمولى مو شديد. ما دام هو مبغوض إذن لا يمكن التقرب به إلى المولى. هذا ما ذكره المصنف في يوم أمس. طبعا ماذا نفسر الكراهة في العبادة؟ نفسره بقلة الثواب، يعني راح نحمل النهي الوارد على العبادات بما أنه نهي دون مرحلة الحرمة، راح نحمله النهي التنزيهي الكراهتي، نحمله على أنه نهي إرشادي إلى قلة الثواب، وليس نهيا مولويا كراهتيا مولويا، لا، ليس الأمر كذلك. هذا كله في القسم الأول من النهي الكراهتي. وأما القسم الثاني من النهي الكراهتي، هذا القسم الثاني، يعني أن الأمر تعلق بعنوان، النهي تعلق بعنوان آخر. لم يتعلق النهي بنفس العنوان الذي تعلق به الأمر، لا ولا، وإنما الأمر تعلق بالصلاة، قال المولى صلي، والنهي تعلق، هذا النهي كراهتي، تعلق بالكون في موضع التهمة، لا تكن في موضع تهمة. نهي تعلق بمتعلقه، ومتعلقه هو الكون في موضع التهمة، وهو غير متعلق الأمر. ذاك متعلقه الصلاة، هذا متعلقه الكون في موضع التهمة. العلاقة بينهما عموم وخصوص من وجه، يجتمعان في مورد ويفترقان في موردين. فعندي صلاة لا في موضع التهمة، وعندي كون في موضع التهمة ليس بنحو الصلاة، وعندي صلاة في موضع التهمة. الصلاة في موضع التهمة هي مورد الاجتماع لمتعلق الأمر ومتعلق النهي. هذا هو القسم الثاني من النهي الكراهتي. هذا النهي ليس نهيا تحريميا، وإنما ثبت لدينا بدليل خاص أنه نهي كراهتي، الذي قلناه في يوم أمس. هل يأتي في هذا القسم الثاني من النهي الكراهة أو لا؟ ما هو الذي قلنا؟ أن النهي يدل على الفساد، أن النهي الكراهة إذا تعلق بالعبادة فهو يدل على فسادها وبطلانها. هذا يأتي أو لا يأتي؟ هذا الكلام المصنف قدس سره يقول هذا الذي ذكرناه خاص بالقسم الأول، هذا الذي ذكرناه خاص بالقسم الأول، وأما القسم الثاني فلا بد من التفصيل فيه، وذلك بأنه في المقام، لأنه يوجد عنوانان، يوجد عنوانان بينهما عموم وخصوص من وجه. وين يدخل إذا كان هناك عنوانان بينهما عموم وخصوص من وجه؟ هذا وين يدخل في مسألة قبل أن يدخل في مسألتنا؟ يدخل في مسألتنا السابقة، اجتماع الأمر والنهي. لاحظ قوله صلي، قوله صلي، قوله صل وقوله لا تكن في موضع التهمة، في موضع التهمة. تعلق الأمر بالصلاة بعنوان الصلاة، وتعلق النهي بعنوان الكون في موضع التهمة. حينئذ هذان عنوانان بينهما عموم من وجه، يلتقيان في مورد الاجتماع. مورد الاجتماع المجمع لهما ما هو؟ الصلاة في موضع التهمة. هذا مورد الاجتماع والالتقاء بينهما. في هذه الحالة عندما ندقق سنجد أن هذه الضابطة التي تقدمت في المسألة السابقة موجودة في هذا المورد. غاية الأمر قوله صلي ولا تغصب، كان لا تغصب نهيا تحريميا. هذا لا تغصب أحسن، هذا لا تغصب، هذا لا تكن في موضع التهمة نهي كراهتي، نهي تنزيه. فإن هذا داخل قبل أن يدخل في مسألتنا أساسا، هو داخل في مسألة اجتماع الأمر والنهي وعليه. فلو كنا من الذين يقولون بجواز اجتماع الأمر والنهي على مورد واحد في مصداق واحد، كما هو حال المصنف قدس سره، يجوز اجتماع الأمر والنهي في مورد واحد. إذن بناء على ذلك، هذا صلي ولا تكن في موضع التهمة كلاهما فعليان قد اجتمعا مع فعليتهما في مورد الاجتماع. يعني أن الصلاة في المكان في موضع التهمة هذه من جهة مأمور بها، هذه الصلاة هي فرد لمتعلق الأمر، ومن جهة أخرى هي منهي عنها. عليكم السلام، هي فرد لمتعلق النهي، والأمر والنهي هنا كلاهما فعليان، هم الأمر فعلي هم النهي فعلي، ومن جهة فمن جهة تكون هذه الصلاة مأمور بها، وهي امتثال للصلاة الواجبة، ومن جهة منهي عنها بالنهي الكراهة، فهي إذن مبغوضة. بعد ما نحتاج الأول هنا نقول هي إذن فيها بغض، لكن بغض شديد. أصلا إحنا كنا نقول في باب الغصب أن هذا مورد الاجتماع، من جهة هو واجب ومن جهة هو حرام، لكن وجوبه لأنه صلاة وحرمته لأنه غصب. هنا كذلك هذه الصلاة من جهة كونها صلاة هي واجبة، ومن جهة كونها في موضع كون في موضع التهمة تكون مكروها، تكون مبغوضة. هنا ما نحتاج إلى أن نؤول أبدا، هنا يجوز اجتماع الأمر والنهي، لأننا قائلون بالجواز، جواز اجتماع الأمر والنهي. وأما إذا كنا نقول بالامتناع في تلك المسألة، يمتنع، يستحيل أن يجتمع أمر ونهي على شيء واحد، على فعل واحد، من باب أن الأحكام لا تتوقف، لا تتعلق بالعناوين، وإنما تسري منها إلى المعنون، والمعنون هنا غير متعدد، واحد، صلاة في موضع التهمة، هذا واحد. حينئذ يمتنع أن يجتمع أمر ونهي على هذا المعنون أن واحد، ما يصير شيء واحد خارجاً ها هم واجب هم محكوم بالوجوب هم منهي عنه بالنهي الكراهة. حينئذ نحن بين أمرين، إما أن نقدم الأمر أو نقدم النهي. فإذا قدمنا الأمر أيضا ما عندنا مشكلة، إذا قدمنا الأمر يعني صلي موجود، أما لا تكن في موضع التهمة هذا غير موجود، هذا قد زال قد سقط. إذا قلنا بالامتناع راح يصير تزاحم بينهما، أحدهما يبقى والآخر يسقط، الذي يبقى هو الأقوى. لو قلنا أن الأمر هو أقوى إذن يبقى ويسقط النهي. بعد ما عندنا أي مشكلة في المقام، هذه الصلاة ستكون صحيحة وهي امتثال للأمر، هذا فرد للمأمور به لمتعلق الأمر، ولا يوجد نهي في المقام، هاي الصلاة صحيحة. ما نرجع بعد إلى مسألتنا، لا على الجواز نرجع إلى مسألتنا، ولا على الامتناع بناء على تقديم جانب الأمر هم نرجع إلى مسألتنا. نعم، لو قلنا بالامتناع من جهة وقلنا بتقديم جانب النهي من جهة، حينئذ ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه صلي قد زال، لا يوجد أمر بالصلاة بسبب مزاحمته مع لا تكن في موضع التهمة بسبب هذا التزاحم. دائما النهي هو الذي يتقدم، وفي المقام يوجد نهي، دائما النهي هو الذي يتقدم وفي المقام يوجد نهي، فسوف يتقدم على هذا الأمر. إذا تقدم على هذا الأمر حينئذ راح تأتي مسألتنا لتدخل في الميدان، لتقول يوجد نهي وهذا النهي متعلق بهذه العبادة، لأن المعنون واحد. حينئذ هاي العبادة تعلق الخارجية تعلق بها النهي، فهذه العبادة التي تعلق بها نهي كراهتي هل هي فاسدة أم صحيحة؟ ونحن نختار الفساد، هنا أيضا نقول بالفساد، لأننا نختار في مسألتنا الفساد، نقول هذه الصلاة ما دام في موضع التهمة، ما دام هذا النهي نهي زجري، نهي يدل على المبغوضية، إذن هذه الصلاة تكون باطلة. نعم، لو دل دليل على صحتها حينئذ نحن نضطر إلى أن نفسر هذا النهي بأنه ليس نهيا مولويا، وإنما هو نهي إرشادي إلى قلة الثواب. هذا هو القسم الثاني الذي أراد المصنف أن يطرحه في المقام. أطبق هذا المقام، قال قدس سره، هذا فيما هذا الذي قلناه من أن النهي الكراهتي يدل على الفساد والبطلان لأنه يعني المبغوضية، هذا الذي قلناه فيما إنما يكون فيما إذا كان النهي التنزيهي نهيا عن نفس عنوان العبادة، كما في الصلاة في الحمام، أو عن جزئها أو عن شرطها أو عن وصفها. لو كان النهي تنزيهي، لو كانت الكراهة عن نفس النهي، لو كان النهي والكراهة متعلقة بنفس العبادة أو متعلقة بجزء العبادة أو شرط العبادة أو كان متعلقا بوصف أيا كان، هذا يدل على الفساد والبطلان إلا إذا حملناه على إرادة قلة الثواب. أما لو كان النهي عن عنوان آخر غير عنوان المأمور، مو الصلاة نفسها صارت محلا للنهي، كما لو كان بين المنهي عنه والمأمور به عموم وخصوص من وجه، مثل قوله لا تكن في موضع التهمة ومنا قال صلي، فهذا نهي كراهة تنزيه، وعنوان والمتعلق له غير المتعلق للآخر للأمر، فإن هذا المورد يدخل في باب الاجتماع لأنهما عنوانان بينهما عموم من وجه، وإذا كان الأمر كذلك هذا موضوع مسألة اجتماع الأمر والنهي. وقد قلنا هناك بجواز الاجتماع في الأمر والنهي التحريمي، فضلا عن الأمر والنهي التنزيهي. يعني يجوز هنا أن يجتمع أمر ونهي تحريمي ونهي كراهتي، يجوز ذلك. وبالتالي هذه العبادة من جهة هي واجبة وهي امتثال لقوله صلي، ومن جهة ثانية هي تكون مصداقا للكون في موضع التهمة، فهي مبغوضة لكن من باب كونها كونا في موضع التهمة، وليس هو من باب النهي عن العبادة. هذا ليس نهي على العبادة لكي نقول بالفساد، هذا من باب جواز الاجتماع والسنة. لا تدخل مسألتنا في هذا المورد إلا إذا ذهبنا إلى امتناع الاجتماع. إذا ذهبنا إلى امتناع الاجتماع وقلنا بتقدم جانب النهي على جانب الأمر، حينئذ طبعا النهي الكراهتي لا يتقدم على جانب الأمر الوجوبي، ولكن لبعض الأسباب قد يتقدم. لو كان النهي الكراهتي، لأنه بطبيعة النهي الكراهتي مو أهم من المصلحة الخفيفة، مو أهم من المفسدة الخفيفة، مو أهم من المصلحة الشديدة. عادة إذا تصارعت مصلحة شديدة مع مفسدة خفيفة، الذي يتقدم والمصلحة الشديدة. لكن لو فرضنا لبعض الأسباب كان المولى يعتقد أن الحفاظ على المفاسد الخفيفة مهم جدا عنده، حتى لو تعارضت مع مصلحة شديدة، لو وبذلك نحن نقول بتقدم حتى هذا النهي الكراهتي. هذا فرضا، لو قلنا بتقدم النهي حتى الكراهتي على الأمر، حينئذ يدخل هذا في مسألة الامتناع من جهة في مسألتنا التي نتحدث عنها. من جهة اجتمع أمر والنهي، ومن جهة ثانية يمتنع اجتماعهما، حينئذ قلنا بتقدم الأمر النهي، إذا زال الأمر، فعدنا إذا النهي عن الصلاة في موضع التهمة. وعليه هذا يرجع للسؤال، هل هي صحيحة أم هي فاسدة؟ وبما أن نقول بالفساد، إذن هي فاسدة. إما إذا كان عندي دليل على صحتها، نقول هذا النهي إذن منهي مولوي، وإنما هو إرشاد أول بعد النهي. تنبيه، يقول المصنف قدس سره في التنبيه أن النهي الذي نبحث عن دلالته على الفساد والبطلان، هل يدل أو لا يدل، هذا النهي نقصد به النهي الصادر بداعي الردع والزجر، يعني النهي المولوي. لماذا شيخنا؟ قال لي أن النهي على قسمين، نهي مولوي، هذا النهي المولوي هم له قسمان، تارة يعني الردع والزجر، النهي إذا صدر بداعي الردع والزجر. أصلا الأمر النهي مثل الأمر، النهي حاله حال الأمر، الأمر صيغة افعل تدل على النسبة الطلبية الأعم من الوجوب والاستحباب، لكن هاي النسبة الطلبية صدرت من المولى بداعي البعث، بداعي التحريك. تلاحظون كيف هذا في الأمر، هذا أمر مولوي، الأمر المولوي يدل على النسبة الطلبية لكن بداعي البعث والتحريك، كما أنه إذا استعمل الأمر في مقام النسبة الطلبية دائما الأمر يدل على النسبة الطلبية، لكن في بعض الأحيان يستعمل في مقام التعجيز، فأتوا بسورة من مثله، ومدى يأمرهم أن يأتوا بسورة، هم عاجزون عن ذلك، الكفار عاجزون عن الإتيان بسورة قرآنية مثل السور القرآنية. إذن لماذا أمرهم؟ هل هو يريد أن يبعثهم؟ لا، هذه نسبة طلبية لكن صدرت من المولى بداعي التعجيز، وتارى النسبة الطلبية تصدر من المولى بداعي السخرية، يعلمون أنه مملوء بالخوف والجبن، ومع ذلك يقولون له يلا اذهب ليلا إلى المقبرة، هذه نسبة طلبية، استعملت الصيغة للدلالة على النسبة الطلبية، ولكنها صدرت بداعي السخرية، صدرت بداعي السخرية. هذا في باب الأمر. النهي هم كذلك، النهي أن الصيغة صيغة النهي دائما وأبدا تدل على الزجر والرد، عن النسبة الزجرية، النسبة الردعية دائما تدل على ذلك، لكن الدواعي لاستعمالها مختلفة. تارة تصدر بداعي الزجر، لا تشرب الخمر، هذا داعي الزجر، لا تغتب، لا تصلي في الحمام، لا تصلي في موضع التهمة، هذا داعي زجر، لو كان المقصود هو الزجر والردع. إذن المولى استعمل هاي الصيغة بداعي في النسبة الزجرية، بداعي الزجر والرد. هذه هم أعم، تلاحظون يا إخوة، هذه الصيغة استعملت في النسبة الزجرية بداعي الزجر، هذا هم أعم من الحرمة ومن الكراهة. إذا كان يريد أن يزجر مرة لأنه يبغض شديدا، ومرة يزجر لأنه يبغض خفيفا، على كلا الاحتمالين هو يزجر، على كلا الحالتين هو يزجر. هذه الصيغة التي تستعمل في النسبة الزجرية بداعي الزجر، هاي نسمي النهي الوارد هنا نهيا مولويا. تلاحظون كيف؟ هذا نهي مولوي يقع في مقابل الأقسام الثلاثة الأخرى، الوجوب والاستحباب والكراهة. هاي الصيغة التي تدل على استعملت في النسبة الزجرية بهذا الداعي تشمل حكمي الحرمة والكراهة. في مقابل ذلك الصيغة صيغة النهي تستعمل أيضا في النسبة الزجرية، في الزجر والرد، ولكن بدواع أخرى ليست هي الزجر، لا أبدا، وإنما في بعض الأحيان تستعمل الصيغة في هذا المعنى ولكن بداعي الإرشاد إلى قلة الثواب، وتارى بداعي الإرشاد إلى قلة الثواب، أكتب قلة الثواب، وتارى أخرى بداعي الإرشاد إلى المانعية، لا تصلي في جلد ما لا يؤكل لحمه، لا يريد أن يزجرني. هو صحيح استعمل الصيغة في النسبة الزجرية، لكنه ليس بداعي الزجر، بحيث لو صليت في جلد ما لا يؤكل لحمه فقد فعلت حراما أستحق عليه العقاب، ليس الأمر كذلك، وإنما هو يريد أن يقول لي أن جلد ما لا يؤكل لحمه مانع عن صحة الصلاة فصلاتك باطلة، أو يريد أن يقول لي أن عدم لبس ما لا يؤكل لحمه شرط في صحة الصلاة، إذن عدم لبسك لهذا الجلد شرط، يريد أن يرشدني، يريد أن يفهمني أن الجلد مانع أو أن عدم الجلد شرطا، هذا مو داعي، ما لم يصدر هذا النهي بداعي الزجر أبدا، صدر بداعي الإرشاد إلى شرط، أو صدر بداعي الإرشاد إلى قلة الثواب. حينئذ يقول المصنف، طبعا هذا النهي في هذين الموردين، في هذين المثالين، طبعا ولنا دواعي أخرى أيضا قد تستعمل هذه الصيغة في هذه النسبة، في هاي في المعنى الموضوعي له، لكن بداعي التعجيز، تارة بداعي السخرية وما شابه ذلك. خب، هذا الاستعمال بالدواعي الأخرى، هذا ليس من النهي المولوي، هذا نهي إرشادي. الاستعمال للصيغة لصيغة نهي في النسبة الزجرية بداعي الإرشاد إلى قلة الثواب، داعي الإرشاد إلى المانعية، هذا ليس نهيا مولويا، هذا نهي إرشادي. حينئذ يقول المصنف قدس سره، إحنا لما كنا نسأل هذا السؤال النهي عن العبادة هل يستلزم فسادها وبطلانها أو لا؟ مقصودنا أي نهي؟ أي صيغة؟ أي صيغة نهي كنا نبحث عنها؟ يجيب قدس سره خصوص النهي المولوي، يعني ذلك النهي الذي صدر من المولى بداعي الزجر الأعم من الحرمة والكراهة. فإننا بنينا، فإنني أنا الشيخ المظفر بنيت على فساده، على فسادها، على فساد العبادة، على بطلانها، على خلاف ما ذهب إليه أستاذي النائيني الذي قال في بعض الموارد بالفساد وفي بعض الموارد بعدم الفساد. أنا مطلقا أقول بالفساد، شيخي النائيني فصل في النفس قال بالفساد، في الغير والكراهة قال بعدم الفساد، هذا هو محل كلامنا. وأما النهي الذي صدر من المولى لا بداعي الزجر وإنما بداعي الإرشاد إلى قلة الثواب فإنه خارج عن محل كلامنا، وإن هذا النهي لا يدل على الفساد، قطعا لا يدل على الفساد. أنا كالأعلام، أنا المظفر كسائر الأعلام ومثل أستاذي أقول أن هذا النهي لا يدل على الفساد، وإنما هو إرشاد إلى قل، لأنه لماذا لا يدل على الفساد؟ لأنه لا يستلزم المبغوضية في المنهي عنه، هو لم يزجر عن المنهي عنه، وإنما يريد أن يقول أنك لو أتيت به ثوابك قليل، فإذا يمكن التقرب بشيء غير مبغوض لكن ثوابه قليل، فإذا لا يستلزم الفساد. أما النهي الصادر من المولى لا بداعي الزجر وإنما بداعي الإرشاد إلى المانعية فإن هذا خارج عن محل كلامنا، هذا مو محل خلاف، الكل يقولون بأن العبادة هنا باطلة، لكن بطلان العبادة لا من باب تعلق النهي بها أبدا، وإنما بطلانها لفقد شرط أو لتوفرها على مانع، هذا هو سبب البطلان وسبب الفساد. حتى أنا المصنف أقول بالبطلان لكن لا من باب وجود النهي، وكل من قال بالبطلان ليس سببه وجود النهي بما هو نهي، وإنما لأجل أن هذه العبادة فاقدة لشرطها، شرطها أن تخلو من أجزاء حيوان لا يؤكل لحمه، أو قل هذه العبادة متوفرة على مانع، ما هو المانع؟ وجود أجزاء ما لا يؤكل لحمه، وجود أجزاء ما لا يؤكل لحمه هذا مانع عن صحتها، وقد توفرت الصلاة على هذا المانع فإذن الصلاة باطلة، هذا مو محل الخلاف أصلا. فإذا محل الخلاف في مسألتنا ليس هو أنه بداعي الإرشاد إلى قلة الثواب أو بداعي الإرشاد إلى المانعية، وإنما محل الخلاف في مسألتنا النهي الذي هو يصدر بداعي الزجر. قال قدس سره تنبيه بل سيدنا بل سيدنا إما نقول هذا بحسب الفهم من الروايات، يمكن أن نقول أنه شرط ويمكن أن نقول أنه مانع. إذا قلنا أن هذه الرواية تريد أن تدل على الشرطية راح يصير عدم أجزاء ما لا يؤكل لحمه شرط، تلاحظ راح يصير الشرط عدمي، يشترط في الصلاة عدم وجود أجزاء ما لا يؤكل لحمه في الصلاة، خب هذا شرط، وقد يكون من خلال لسان الدليل تستفاد المانعية، يعني أن وجود أجزاء ما لا يؤكل لحمه مانع عن صحة الصلاة، وجودها مانع عن صحة الصلاة، راح يكون مانع، تلاحظون كيف؟ مرة عدمها شرط، مرة وجودها مانع، بحسب لسان الدليل، ماذا نفهم من الدليل؟ الشرطية أو المانعية؟ نعم. نعم. يدخل لكن بهذه الصيغة. أي يعني المانع إنما يرجع مرجعه مثلاً مرجعه إلى الشرطية بهذا البيان. أي مرجعه إلى الشرطية فيدخل بهذا النحو. أحسن سيدنا تنبيه إن النهي الذي هو موضع النزاع والذي قلنا باقتضائه الفساد في العبادة اللي نتعارك عليه يا نهي محل العراك بيننا أي نهي الذي أنا الشيخ المظفر أقول بأنه يدل على فساد المعاملة يقتضي فساد المعاملة فساد عفوا العبادة أي نهي النهي المولوي هو النهي بالمعنى الظاهر من مادته وصيغته أعني ما يتضمن حكما تحريميا أو كراهتيا يعني المولوي بأن يكون يريد يعبر عن النهي المولوي بهذا التعبير بأن يكون إنشاؤه إنشاء النهي بداعي الردع والزجر دائما صيغة النهي تدل على النسبة الزجرية لكن الدواعي مختلفة النهي المولوي هو الذي يصدر بداعي الزجر والردع وأما النهي بداع آخر ليس داعي الزجر كداعي بيان أقلية الثواب بعد أو داعي الإرشاد أو داعي الإرشاد إلى مانعية الشيء مثلا مثل النهي كداعي بيان أقلية الثواب أو داعي الإرشاد إلى مانعية الشيء مثل النهي عن لبس جلد الميتة هاي اللبس أو لبس كلاهما يصح الضبط كلاهما صحيح عن لبس جلد الميتة في الصلاة هذا مثال المن هذا مثال للإرشاد إلى المانعية أن لبس جلد الميتة مانع عن صحة الصلاة أو نحو ذلك من الدواعي أو دواعي أخرى غير الزجر فإنه ليس موضع النزاع في مسألتنا ولا يقتضي الفساد بما هو نهي إلا أن يتضمن اعتبار بما هو نهي هذا لا يدل على الفساد اللي يدل على الفساد النهي المولوي إلا أن يتضمن ذاك النهي اعتبار شيء في المأمور به اعتبار شيء اشتراط شيء فمع فقد ذلك الشيء لا ينطبق المأتي به على المأمور به لا ينطبق المأتي به على المأمور به طبعا تعبير الأدق لا ينطبق المأمور به على المأتي به المهم يعني ماكو هذا راح ما يصير مصداق هذا اللي جبناه احنا ما راح يصير مصداق للمأمور به فيقع فاسدا المأتي به كالنهي بداعي الإرشاد إلى مانعية شيء هذا معناه أن عدم ذاك الشيء شرط فيستفاد منه أن عدم ذلك الشيء يكون شرطا في المأمور به أن عدم لبس جلد الميتة شرط في المأمور في الصلاة ولكن هذا شيء آخر لا يرتبط بمسألتنا فإن هذا يجري حتى في الواجبات التوصلية فإن فقد أحد شروطها الواجبات التوصلية يوجب فسادها هذا ما من باب النهي لا من باب وجود النهي وإنما فقد الشرط أو وجود المانع باعتبار ماكو مبغوضية هذا هو السر ماكو مبغوضية في المقام أن النهي مو ناشئ من مبغوضية ناشئ من شرط المبحث الثاني النهي عن المعاملة بس أذكر عنوان المسألة وإن شاء الله تفصيل إلى يوم النهي عن المعاملة هل يقتضي فسادها أو لا يقتضي فسادها النهي عن البيع والشراء أثناء النداء إلى صلاة الجمعة هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد هذا واحد أو أمثلة أخرى النهي عن البيع الربوي هل يقتضي فساد البيع أو لا يقتضي فساد فساد يعني لا أنت مالك للمثمن ولا الطرف الآخر مالك للثمن هذا البيدك مو مالتك لابد أن ترجعه وما وصل إلى يده هم مو مالتك لابد أن ترجعه مرة مباح أنا أبيح لك تتصرف وأنت تبيح لي أتصرف ولكن إذا جيت أنت وقلت لي رجع لي المبيع أنا واجب علي أن أرجعه واجب علي خب هذا النهي هل يدل على الفساد أو لا يدل على المصنف يقسم هذا النهي إلى قسمين تارة يكون نهيا إرشاديا وتارة يكون نهيا مولويا نهي الإرشادي يرشدنا إلى اعتبار شيء اعتبار شيء في العقد. هناك شيء معتبر في العقد، هذا النهي، هذا حاله حال النهي الإرشادي في العبادة. هذا النهي حاله حال هذا النهي الإرشادي في العبادة، هذا خارج عن محل الكلام. هذا النهي يدل على الفساد لا من باب كونه نهيا، وإنما من باب فقد الشرط من هذا المقام. هذا واحد. مثلا النهي عن بيع ما لا يملك، هذا نهي إرشادي، هذا يريد أن يقول لك يشترط في البيع أن يكون المبيع مملوكا لك، فإذا بعت ما لا يملك، ما ليس بملك لك، حينئذ هذا البيع فاسد على هذا الأساس. هذا البيع فاسد على هذا الأساس. لاحظون كيف هذا البيع الإرشادي، هذا خارج عن النهي الإرشادي، خارج عن محل كلامنا. النهي المولوي النهي الناشئ من مبغوضية، كالبيع، كالنهي عن البيع أثناء النداء، النهي عن بيع الربا، النهي عن بيع الخمر، وهكذا. هذا نهي مولوي. حينئذ هذا النهي هل يدل على الفساد أو لا يدل على الفساد؟ المصنف هذا ومحل كلامنا، المصنف يقسمه إلى قسمين. هذا النهي تارة يتعلق بالسبب، يعني بالعقد، بالإيجاب والقبول، نفس السبب مبغوض منهي عنه في وقت النداء، نفس البيع والشراء، بعتك وقبلت، هذا مبغوض. وتارة يتعلق بالمسبب، يعني بالملكية، يتعلق بالملكية. خب، هذا إذا تعلق بالملكية، حينئذ في هذه الحالة الملكية مكروهة. بيع المصحف للكافر ملكية، مو العقد مكروه، الملكية الناشئة من العقد مكروهة. في هذه الحالة يقع البحث أن النهي عن النهي عن السبب، النهي المولوي عن السبب يدل على الفساد أو لا، والنهي المولوي عن المسبب يدل على الفساد أو لا. المصنف فصل، قال النهي عن السبب لا يدل على الفساد، لكن النهي عن السبب عن المسبب يدل على الفساد. إن شاء الله يوم غد أفصل البحث، والحمد لله رب العالمين.